الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي إمام المحدثين ومحدث الفقهاء، ربما عبر بعضهم بقوله فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، فهو جبل الحفظ وفقه في أبوابه. قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. وهذا من علامات الساعة الصغرى، والرفع بالكلية من علامات الساعة الكبرى، لأنه ليس بعده إلا قوم لا يقولون الله الله، فعليهم تقوم الساعة. ومما يدل على أنه من علامات الساعة الصغرى ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطبهم ورفع رأسه إلى السماء فقال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقام إليه رجل يقال له لبيد بن زياد من الأنصار، فقال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وقد علمنا وفينا القرآن، قد علمناه نساءنا وأبناءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلال أهل الكتابين وعندهم ما عندهم من كتاب الله. قال الراوي: فلقيت شداد بن أوس فحدثني كما حدثني عوف بن مالك. ثم قال: أتدري ما رفع العلم؟ رفع أوعيته، أي رفع العلماء، موت العلماء، فهم أوعية العلم وحفاظه. ثم قال: هل تدري ما أول العلم يرفع؟ الخشوع، حتى لا تكاد ترى خاشعا. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: يأتي على ليسرين على كتاب الله ليلة لا تمسي في الأرض منه آية حتى القرآن يرفع، ويبقى أناس لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا يعرفون إلا لا إله إلا الله. قال صلى بن زفر: وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من النار. فهذا فيه رفع العلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو، وسيأتي ربما في مواطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلم انتزاع، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وأنتم تلاحظون كم من العلوم قد رفعت وجهلت، إذ أن الأمة زهدت في العلم إلا ما رحم الله، بينما كان الصدر الأول متجهون إلى العلم رجالا ونساء وكهولا وشيوخا، وعلى أي حال كان الاتجاه للعلم. ولعل بعض من يحضر معنا درس اختصار علوم الحديث قد سمع البارحة الأخوة والأخوات، بعض البيوت كلهم طلاب علم، الأخوة والأخوات كآل سيرين وهم من موالي أنس بن مالك 7 أو 6، كلهم محدثون. هل بعد هذا الشرف من شرف وهذه المزية من مزية؟ فمن علامات الساعة أن العلم يرفع من صدور الناس، ويرفع بموت أهله، ويرفع بزهد الناس فيه، ويرفع بتوافر البدع. قد يوجد العلم، لكن حين يكون أكثر دعاة الناس أهل البدع لا يجد الناس العلم الصحيح، وإنما يجدون البدعة والهوى، نسأل الله السلامة. وبين العلم والجهل تلازم، إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر العلم رفع الجهل. والمراد بالعلم المرفوع علم الكتاب والسنة، وإلا قد جاء في بعض الأحاديث ويظهر القلم قبل قيام الساعة، يظهر القلم، كل الناس يكتب، الرجال تكتب والنساء تكتب والشيوخ يكتبون والأطفال يكتبون، لكن قد تكون علوم غير نافعة. قال: وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن فروخ، من أوعية العلم، شهر بربيعة الرأي لاجتهاده في الفقه. قال عبد الله بن وهب: يسمونه بربيعة الرأي، ورأيته من حفاظ السنة، وهو شيخ الإمام مالك. وكان من علماء المدينة، ويذكرون في شأنه قصة رواتها مشيخة المدينة ولم يسموا، مبهمون، أن أباه خرج للجهاد وترك عند أمه 30,000 دينار، ثم إنه تأخر 27 سنة، وكانت زوجته حامل، فرجع بعد 27 سنة فدفع الباب ليدخل، فقام ذلك الشاب فتصارع وجعل يقول الأب: كيف تدخل بيتي وعند حرمتي؟ وذاك يقول: كيف تتعدى على بيتي؟ فاجتمع الناس عليه حتى جاء الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، فقال: ما شأنكم؟ فكل يقول بحجته. فقال الإمام مالك له: البيوت كثيرة، فانظر لك بيتا تسكن فيه وما ضيق الله عليك. قال: هذا بيتي وأنا فروخ. فتعانق، ثم بعد ذلك دخل على امرأته، قال: كنت قد تركت عندك 30,000 دينار، فأين هي؟ قالت: إن شاء الله أخبرك بعد أيام. ثم إنه ذهب إلى المسجد فوجد رجلا يحدث على كرسيه، وقد لبس أحسن ما لديه وطأطأ رأسه، فقال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. فرجع إلى أمه فأخبرها الخبر، فقالت له: أرأيت أيهما أحب إليك، 30,000 دينار أم هذا المشهد الذي رأيته؟ قال: بل هذا الذي رأيته. قالت: فإني أنفقت المال عليه. القصة، قال الذهبي، بالنسبة للإنفاق فيها مبالغة، قال: كان يكفيه 1,000 دينار، لكن مذكورة، ذكرها الخطيب وذكرها غير واحد. وربيعة معروف بالعلم، معروف بالخير، وإليه يعزى الأثر الذي يروى عن مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثبت عنهما، عن ربيعة وعن مالك، وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها ولا يثبت. وهذا الأثر عظيم: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. والله كم من أناس أذكى منا وأحرص على الخير كانوا، وربما ذهبوا إلى بلدانهم فضاعوا وضيعوا. ومن بقي منهم يمسك بقرض السنة الحمد لله، لكن بعضهم ترك الجادة. وممن نذكر رجل يقال له حمود الحجوري، سمعت الشيخ ربيع هداه الله وهو يقول ما رأيت أذكى منه، وسمعت الشيخ مقبل يقول ما احتقرت نفسي أو كلمة نحوها إلا عند حمود الحجوري. ورجع من السعودية إلى اليمن وهو ذو أهلية للعلم والتعليم، فأرسل إليه الشيخ مقبل مجموعة من الدعاة، بعضهم قد انحرف مع أصحاب الجمعيات لكن كانوا في حينها عند الشيخ مقبل، قال لهم قولوا لحمود الحجوري يفتح مركز، وما يأتينا يأتيه، ولو نتقاسم ما يأتي من الرزق. فذهبوا إليه، وصلوا عنده وقال أنا ما أستطيع، حالي ضعيف، فعلا أصيب بفقر وحاجة. المهم اعتذر باعتذارات فرجعوا إلى الشيخ مقبل، وبقي الشيخ يدرس وهو أصابته الحاجة والفاقة حتى تعطف عليه الحزبيون. ماتت زوجته زوجوه، ثم انتقل إلى صنعاء، مكث أياما مع أصحاب الجمعيات ثم حذر منهم، مكث أياما مع الأخوان المسلمين ثم حذر منهم، ثم احتضنه المؤتمر وجعلوه وكيلا للوزارة، وأصبح يحضر الموالد، كل مولد يأتون بحمود الحجوري على الكرسي ذاك، وشيعة صنعاء يزملون بزواملهم المبتدعة، ثم يقوم هو يعطي كلمة. الشاهد بعد ذلك جاء أخونا الشيخ عبد المنصر حفظه الله وختم لنا وله بالحسنى، وهو من الدعاة الأفاضل في البلاد، فقال له الشيخ مقبل كيف رأيت حمود يا أخانا؟ قال يا شيخ يدرس الطحاوية. قال الطحاوية لا وحدها لا تكفي، وانظروا إلى ما صار. رجل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يؤهله أن يكون له مركز كمركزه ودعوة كدعوته، قد عرف السنة علما وعملا واعتقادا، ومع ذلك ضيع نفسه. فلا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه. يا أخي إن كانت بلدك لا تؤهلك للدعوة اترك بلدك وكن مع الدعوة حيث حلت. إن نزلت بلد ورأيتهم لا يرغبون فيك تحول، أو نزلت بلد لم تجد لك مناصرين اذهب إلى أخوانك ابق معهم، يعرفون لك قدرك ويستفيدون من علمك أو تستفيد من علمهم، لو لم يكن إلا أن تبقى ثابتا على طريقة السلف أصحاب الحديث. فهذه حكمة ينبغي أن تحفظ، ذكرها الإمام البخاري في هذا الموطن لأهميتها بعد أن أتى بالباب الذي قبله فضل من علم وعلم. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ بأمرين، إما أنه لا يعمل بالعلم فيخسر ويكون العلم حجة عليه، وإما أنه لا يبذل العلم للناس فربما حرم من هذا العلم. قال حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. عمران بن ميسرة هو المنقري، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأبو التياح هو يزيد ابن حميد، وأنس هو أبو حمزة الأنصاري. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة وهو أبو الخطاب قتادة بن دعام السدوسي عن أنس بن مالك قال لو أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وجاء هذا الحديث أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح. وقد تضمن هذا الحديث عدة من الجمل. الأول الإشارة إلى أشراط الساعة، قال الله عز وجل وقد جاء أشراطها، وأشراطها منها الكبرى ومنها الصغرى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصغرى فوق خمسين شرطا والكبرى أعظمها عشر أو نحو ذلك، خروج الدجال، نزول عيسى، يأجوج مأجوج، نار من عدن تحشر الناس، طلوع الشمس من مغربها، خصب المشرق وخصب المغرب وخصب جزيرة العرب، وكذلك دابة الأرض. وأما الصغرى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أشراطها، بعثت أنا والساعة كهاتين. وهكذا نار تخرج من أرض الحجاز تضيء أعلاق الإبل ببصرى، وقد خرجت أظن في القرن السادس أو السابع. وهكذا كثرة الشرط واستحلال الحرى والحريرة والمعازف وغير ذلك من الأشراط. ومن أحسن ما ألف في أشراط الساعة كتاب يوسف الوابل أشراط الساعة، وإن كان قد يؤخذ عليه بعض الأحاديث يعتمد على تحسينات الشيخ الألباني أو نحو ذلك وفيها كلام. أن يرفع العلم، قد تقدم ما يتعلق برفع العلم وهو أنها ترفع أوعيته، يرفع حملته، ورفعه إما رفع القرآن وما يتعلق به كما تقدم من حديث حذيفة، وإما رفع العمل به كما تقدم من حديث شداد. أتدري أي العلم يرفع أول؟ الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة، فهذا يعتبر من العلم لأنهم لم يعملوا بعلمهم. ويثبت الجهل يعني يفشو ويكثر ويظهر كما في الرواية الأخرى، الجهل بالكتاب والسنة. الآن كم هم الدكاترة في العالم؟ في اليمن كم من الدكاترة والأساتذة والدكتورات والأستاذات، ومع ذلك يجهلون أحكام الطهارة والغسل فضلا عن أحكام الصلاة وغير ذلك من الأحكام. فالجهل ظاهر، الجهل بالكتاب والسنة، والجهل بعقيدة السلف، وهو من أشد أنواع الجهل. أن تجد المسلمين يأخذون عقيدة الخلف، وهكذا جمهورهم الآن، لو نظرت إلى جمهورهم في الجامعات والكليات والمدارس أين الله؟ قالوا في كل مكان، جهل بعقيدة السلف. وجمهورهم إلا من رحم الله يرى الاحتفال بالمولد ولا يرى مانعا من ذلك، وجمهورهم إلا من رحم الله يرى أن الفرقة رحمة، وربما قال بعضهم اختلاف أمتي رحمة ويستدل بذلك، وجمهورهم في التبرج والسفور سماع الأغاني والنظر إلى التلافز والدشوش. فهذا من ظهور الجهل، نسأل الله السلامة. ويشرب الخمر، وهذا حاصل في كثير من بلدان المسلمين وبعضها بالخفاء مع وجوده، وبعضها تصنعه وتصدره وله أماكنه التي يباع فيها، وكأنه عبارة عن ماء أو عصير. وأما في المطارات فحدث ولا حرج، مطارات المسلمين كمطار دبي والدوحة والقاهرة والجزائر وغير ذلك من المطارات، ترى العجب العجاب من الخمور وأنواعها، بل إن بعض القنينات تكفي لغسل اثنين، نسأل الله السلامة، مع ضرره، فهو يغتال العقول ويذهب بالأموال وسبب للفساد العريض. وانظر كيف قرن الخمر بالزنا، يشرب الخمر ويظهر الزنا، لأن الناس إذا ذهبت عقولهم فسدت أخلاقهم، ولهذا قيل الخمر أم الخبائث. ويذكرون في شأنها أن رجلا أكره على ثلاث، إما أن يزني أو يقتل أو يشرب الخمر، فنظر إلى أدناها ذنبا فيما يرى فشرب الخمر، فلما شرب قتل وزنى. فالخمر أم الخبائث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من شرب الخمر، لا تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من شربها في الدنيا ثم مات قبل أن يتوب منها لم يطعمها في الآخرة، حديث ابن عمر في الصحيح. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، وهذا اللعن لا يوجد في معصية من المعاصي، لعن الله في الخمر 10، شاربها وحاملها ومتاعها الحديث حديث أنس صحيح المسند. ويظهر الزنا، تظهر الفاحشة المستقبحة، ما وصف الله عز وجل في كتابه بالفحش إلا الزنا واللواط، وغالبا إذا ظهر هذا يظهر معه هذا إلا من رحم الله، فهما ذنبان عظيمان قبيحان أجمعت على تحريمهما الشرائع. وقد عاقب الله عز وجل فاعلهما في الدنيا بأنه يقام عليه الحد أمام الناس، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن كان بكرا جلد 100 وتغريب عام كما في حديث عبادة بن الصامت، وإن كان ثيبا جلد 100 والرجم، لكن كثير من العلماء لا يعملون بالجلد ويكتفون بالرجم. وفي القراءة المنسوخة: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. وقال عمر كما في الصحيح: إن الرجم حق، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأسباب الزنا كثيرة: الاختلاط، إطلاق البصر، انتشار وسائل الشر مثل التلافز والدشوش ومقاطع اليوتيوب وهكذا، الآن وسائل التواصل كالواتساب والتانجو والتليجرام والفيسبوك وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يحصن نفسه بطاعة الله، ويحصن نفسه بالعلم والعمل، وليكن عنده دين يعصم به من الشهوات، وعلم يعصم به من الشبهات. ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة الذين في الغار، في قصة الرجل الذي أعطى لابنة عمه 20 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قعد بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وهي من أحب الناس إليه. وفي الحديث الآخر يقول: إن أن يقل العلم هو بمعنى يرفع يرفع تدرجا، لا يرفع مرة واحدة، يرفع تدرجا. انظروا لما قبض الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، والشيخ بن عثيمين، كم لحق الأمة من نقصان مع توافر العلماء، لكن لحق الأمة نقصان. فهؤلاء كانوا قد أجمع الناس على جلالتهم وعلمهم وفضلهم، حتى المخالف، المخالف تجده يعظم الشيخ بن باز ويعرف له قدره في العلم والعمل. وهكذا الشيخ الألباني يستفيدون منه، يستفيد منه حتى أعداؤه، الشيخ الألباني يستفيد منه حتى أعداؤه. وهكذا شيخنا مقبل استفاد منه الخاص والعام، الشيخ بن عثيمين كذلك. ويظهر الزنا قد جاء في بعض الروايات يفشو، يعني يكثر حتى يظهر الشر، وتكثر النساء، وأيضا هذا من أسبابه، تكثر النساء ويقل الرجال، إما بقتل أو بغير ذلك، ربما تجد للواحد 10 بنات وولد أو أقل أو أكثر، فربما وقعت العنوسة، لا سيما عند بعض الناس، ربما تعنس النساء وتبقى بدون أزواج. والله ليس عيب أن تخطب لابنتك، ليس عيب ولا نقيصة أن تنظر لمن يصلح أن يكون لابنتك وتقول عندي لك زوجة أو عندي لك من يصلح لك إن شاء الله، ما هو عيب. وإن كنت تتحرج اجعل من يكلمه عنك، لأن بقاءها فساد وعبء، عبء. هي امرأة، الشاب ربما يأتيك أريد أتزوج، أريد كذا، أريد كذا، وهي صامتة، ومع ذلك لا يصلح. لابد للإنسان أن يسعى في تزويج الشباب والشابات، وأيضا قولهم بعد 25 سنة، وفي ليبيا الآن بعد 40 سنة، هذا من الفساد. من الذي يعني حكم عليك ألا تتزوج إلا بعد 25 سنة؟ أهو قرآن يتلى؟ أم سنة تتبع؟ أما تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص وعمره دون ذلك، دون 15، وأبوه كذلك عبد الله بن عمر، وهكذا الناس يتزوجون في أعمار مبكرة. قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الآن في السعودية يتكاد تقول كأن هذا قرآن يتلى، ما يتزوج إلا بعد أن يتخرج من الجامعة ويبني مستقبله. والله كان عندنا جار عزيز رحمه الله، يعني في مقتبل الشباب، عمره 25 أو فوقها، قدر الله عليه مات. قلنا سبحان الله، لو أراد الله عز وجل وسلك السلوك الشرعي وزوج وهو صغير، ربما كان معه ذرية طيبة مباركة. فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور وهذه التحديدات، ويسعى الشباب في زواج أنفسهم ويرزقهم الله، وتسعى ويسعى الآباء في زواج من يليهم من البنات والأخوات، حتى وإن مسك هذا وعرض عليه ورأى منه إعراضا، والثاني ويرى منه إعراضا، وسيجد البركة، سيجد البركة. والله رحم الله إسماعيل سهيل، جئته وهو في خارج من المسجد، قلت له اسمع يا بني، أريد أن أزوجك، فلا تعجل حتى تستخير الله وتشاور أباك. فذهب، واليوم الثاني أتاني وقال استخرت الله وتشاورت أبي، فرأينا نتوكل على الله. قلت لا تأتيني إلا في نصف شعبان، ونحن ذلك الأيام في صفر أو ربيع. ذهب وجاءني يوم 15 شعبان، قلت له اعطي لها 50 ولأمها 10، فذهب وأتى 150. قلنا يا بني لا تكلف نفسك. قال والله ما هي كلفة، وأنا أرى أننا قصرنا، لكن فزوجناه فكان من أبرك الأزواج لزوجته ولي، حتى قبضه الله وهو يجاهد في دمج، وله الآن 4 أبناء، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم ويصلحهم. فالشاهد هذا بارك الله فيكم، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، قيل يعني يموت الناس فتكثر الأرامل وتكثر البنات والأخوات، فيكون لهن قيم واحد يقوم عليهن تربية وإنفاقا وغير ذلك، وقيل غير ذلك، لكن هذا من أحسن المحامل، والحمد لله.